بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنكر، يعني هو مفوض من أو مأذون له أن يشتري للاثنين، لكن أيضا هو بعد ممكن يشتري لنفسه، يعني ليس معنى أنه شريك أنه كل شيء يشتريه لابد يكون بمال الشركة، لا. فلو أنه اشترى شيئا، مثل ما نقول شيء، عادة مثل هذه الدعاوي تكون إذا كان شيء يعني له ربح بين وواضح، اشترى بثمن بخس وهو يساوي مثلا قيمة عالية، فادعى الشريك الثاني أنه اشتراه لهما وأنكر ذلك، قال لا أنا اشتريته لنفسي، فالقول قول المشتري مع يمينه، هو ينكر أنه اشتراه للشركة، فيكون القول قوله لأنه أبصر بنيته، وهذا شيء لا يمكن الاطلاع عليه من غيره، لا يمكن إقامة بينة. ولو ادعى أنه اشترى لهما، لو أنه اشترى شيئا ثم تبين أن هذا فيه خسارة، قال له هذا أنا اشتريت بمال الشركة للاثنين، فأنكر الشريك، يقول له هذا أنت اشتريته لنفسك، فالقول أيضا قوله قول من؟ قول المشتري، لمثل ما قلنا لأنه أبصر بنيته. المسألة الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما، يعني لو أحد الشريكين باع سلعة، قوله بينهما يعني وهي مشتركة بينهما، يعني يملكها الاثنان، وهو وكيل في القبض، لأنه ممكن واحد يبيع بس ما يقبض، وممكن يقول أنت اذهب وبيع، لكن أي واحد بيسلم الثمن يقول أول روح سلم لفلان الثمن تعال خذ السلعة، ممكن، لكن هذا وكيل في القبض أيضا يقبض الثمن. فلما باع السلعة وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع، المشتري قال أنا سلمت الثمن إلى البائع وصدقه الشريك، صدقه الشريك، عندنا مشتري وعندنا بائع وعندنا الشريك، الشريك يعني شريك البائع، البائع عنده شريك باع السلعة، المشتري يقول أنا سلمت الثمن إلى من؟ إلى البائع، شريك البائع صدق المشتري قال صحيح سلمت له، سلمت له الثمن، برئ المشتري من حقه، برئ المشتري من حق من؟ من حق الشريك، من حق الشريك مو حق البائع، لأن ذاك الشريك إيش يقول؟ يقول أنت سلمت الثمن يعني أخذنا حقنا كامل، هو يقر الشريك. الآن نجي من جهة من حقه، قلنا فحصته، يعني يقول أنا ما لي حق عندك الآن لأن أنت سلمت الثمن، نأتي إلى إيش؟ إلى حق البائع، وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر، يعني الآن الشريك يشهد أن البائع قبض حقه أيضا، مو صحيح؟ فتقبل شهادته، شهادة الشريك على شريكه، لأن شهادة الشريك على شريكه تقبل، أما لشريكه لا تقبل، لأن أحسن إذا كان لشريكه يجر منفعة لنفسه بس عليه ما يجر منفعة إلى نفسه. النصف الآخر تقبل شهادة الشريك على البائع في النصف الآخر وهو حصة البائع، لماذا؟ هذا شريك، ولا تقبل شهادة الشريك للشريك، قال لا، لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر، التهمة ترتفع عن الشريك في القدر، يعني في حصة شريكه، في حصة البائع ما يتهم بعد، لأنه لو ثبتت للبائع حقه أو ما ثبت، هذا إيش يضر أو إيش ينفع؟ الشريك لا ينفعه بشيء، لأن حق الشريك هو أسقطه بإقراره، ولو ادعى تسليمه إلى الشريك. لو أن الآن بالعكس، البائع عفوا المشتري قال أنا سلمت الثمن إلى من؟ إلى الشريك مو إلى البائع، البائع أخذت منه البضاعة لكن ما سلمت له شيء. ولو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه البائع. بالعكس الآن البائع قال نعم أنت سلمت الثمن إلى شريكي، لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن، لا لم يبرأ من حق البائع ولا من حق الشريك. لماذا؟ لأن حصة البائع لم تسلم إليه. حصة البائع هل سلمت إليه؟ ما سلمت، لأنه يقول أنت نفس المشتري ما قال أنا سلمت للبائع، سلمت للشريك، فما سلمت إليه قطعا ولا إلى وكيله، لم تسلم إلى الوكيل. لأنه قال والشريك ينكره. لأن الآن إنجي نقول أن الشريك على فرض أنه من، حتى لو أنا أقول صحيح أنت سلمت لذاك، أنا البائع أعترف أنك سلمت إلى شريكي لكن ما سلمت لي، وشريكي مو وكيل في القبض، مو وكيل لي، كيف سلمته؟ شلون؟ الآن حتى لو شاهد ماذا تنفع الشهادة في إثبات إيش؟ لا الآن لو أنه أنت أنا اشتري بعتك وذهبت وسلمت الثمن إلى أجنبي وأنا أشهد أنك سلمت الثمن لأجنبي، هل تبرأ ذمتك من تسليم كامل الثمن لي؟ ما تبرأ، لأن أنت الآن بمثابة لما سلمت إلى الشريك سلمته إلى أجنبي مو وكيل ولا البائع. والشريك ينكره، فالقول قوله مع يمين، الشريك يقول أنا ما استلمت شيء. فلو أنه أنا الآن أشهد بأنك سلمت إلى ذاك، ليش سلمت؟ لماذا سلمت إليه وهو ليس بوكيل عني؟ فلا تبرأ ذمته. وقيل يقبل شهادة البائع، يقبل شهادة البائع في حق من؟ شريكه. قال والمنع في المسألتين أشبه. شلون؟ المنع يعني أنه لا تقبل شهادة البائع، شهادة البائع على المشتري ولا شهادة المشتري على البائع، لأنهما مشتركين. على كل حال حتى لو كان يعني جر منفع أو لم يجر، قد يعني الظاهر أن المحقق يرى أن شهادة الشريك في حق الشريك لا تقبل مطلقا، لذلك يقول والمنع في المسألتين. نعم، الشهادة عليه لا تقبل على الشريك. نعم، كذلك كل من الشريكين لا تقبل شهادته في حق الآخر. المسألة السادسة، لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة، يعني أنا عندي عبد وأنت عندك عبد، عبدك لك وعبدي لي. رأينا زيد أراد أن يشتري منا العبدين صفقة، قال بكم العبدين تبيعهم؟ فطبعا أنا أقول أنت بكم العبد الذي لك؟ أنت قلت العبد الذي لي بألف، أنا قلت العبد الذي لي بألف وخمسمائة، صار الجميع كم؟ 2500. قلنا لهذا المشتري قلنا له نبيعك العبدين ب 2500 بعناهما صفقة بثمن واحد وهو 2500 مع تفاوت قيمتهما، واحد بألف وواحد بألف وخمسمائة. قيل يصح. لماذا يصح؟ لأن هذا في الواقع ينحل إلى بيعين، أنت بعت وأنا بعت، يعني كل منا باع. وقيل هذا القول الثاني للشيخ يبطل، لأن الصفقة تجري مجرى عقدين. الآن هذه الصفقة تجري مجرى عقدين، كأنني أنا بعت عبدي وأنت بعت عبدك. فإذا كان عقدين لابد أن يكون الثمن معلوم، فكم ثمن عبدي مو معلوم بالنسبة إلى المشتري، وثمن عبدك مو معلوم بالنسبة إلى المشتري، هو يعلم القيمة الكلية الإجمالية، فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا، فصار جهالة في البيع فيبطل. أما لو كان العبدان لهما، العبدان للاثنين يعني مشتركين لنا، يعني الاثنين نملكهما، يعني أنت تملك، يعني أنا ما أنفرد بعبد في ملكية عبد وأنت ما تنفرد في ملكية عبد، العبد الذي عندي هو لي ولك، والعبد الذي عندك هو لي ولك. نعم، حتى لو تفاوتت قيمة، بما أنه المالك واحد يعني جهة واحدة، أو كان لواحد، واحد يملك عبدين وباعهما، يقول جاز، لأن هنا في الواقع ما ينحل إلى عقدين، عقد واحد، عقد واحد، أنا بعت صفقة، أنا البائع وأنت المشتري. وكذا لو أما هناك لا، هناك بائعان، لأن كل واحد يملك شيء، أما هنا المالك واحد أو جهة واحدة. وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده، أنا عندي قفيز من حنطة وأنت عندك قفيز من حنطة، فباعاهما صفقة، هذا وكذا يعني يصح لانقسام الثمن عليهما بالسوية، لأن هذا إيش؟ شيء متماثل، فقيمة القفيز الذي عندي مثل القفيز الذي عندك. يعني يريد أن يقول إذا كان شيئان مثليين فهنا إيش؟ ما في مانع، يصح، لأن المثلي يوزع عليه الثمن بالتساوي مثل القفيز من الحنطة. الكلام والنزاع في إيش؟ إذا كان قيميين، يعني تتفاوت قيمهما. المسألة السابعة، قد بينا أن شركة الأبدان باطلة، فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها. يعني لو أنه معلوم الآن إحنا اثنين نريد أن نعمل في بيت، أنت تبني مثلا حائط وأنا أبني مكان آخر غرفة حوض مثلا، فمعلوم أنه أنت قال لك بكم تبني الحائط، أنت قلت أبني الحائط بألف، زين، قال خلاص أنت ابن الحائط وأنت تبني الحوض ولكما 3000 مثلا، فمعلوم أن بناء الحائط بألف، فهذه ما نقول شركة أبدان. فإن تميزت أجرة عمل أحدهما، أجرة عمل واحد منهم وهو الذي بنى الحائط بألف عن صاحبه، اختص بهذه الأجرة، وإن اشتبهت أو اشتبهت لا نعلم هذا كم وهذا كم، هو قال يعطيني 3000 ولا نعلم كم، ونحن نجهل، مثل ما نقول الآن احنا أخذنا العمل قطوعة على قولتنا، لكن هذا لا يجوز، أنت تعمل من جهة ونعمل من جهة وتالي يعطيني 3000، شركة أبدان هذه لا تجوز، لكن حصلت على كل حال. الآن نحن تارة نريد هل نقدم عليها أو لا نقدم، قلنا لا تجوز، لابد أن هذا صاحب البيت يستأجر هذا لبناء الحائط بهالقد، ويستأجر ذاك لبناء الحوض بهذا القدر من القيمة. لكن لو حصل هل يذهب تعبهما وجهدهما وعملهما هدر؟ قل لا، هذه شركة باطلة، ما لكم حق، معقول؟ لا. فماذا نصنع؟ قسم حاصلهما على قدر، هذه بعد حاصلهما في فاصلة لا محل لها، قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما. أجرة مثل العمل، يعني الآن مثلا لما نأتي إلى هذا الحائط بكم يبنى؟ إذا كان بألف والحوض يبنى بألفين وهو أعطانا ثلاثة، إذن النسبة واحد إلى اثنين، صحيح؟ فهذا يأخذ ألف وذاك يأخذ ألفين. لو أنه أجرة المثل هذا مثلا كم؟ أجرة المثل 750 وذاك أجرة المثل 750، نفس الشيء، وأعطى 3000، ما أعطى 750، 3000، يعني مو 750 لهذا و 750 لهذا، كم النسبة؟ تساوي. فنقسم المبلغ الذي أعطي بالتساوي، وهكذا. وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله الذي يقابله، يعني على حسب النسبة، كم نسبة هذا إلى هذا؟ واحد إلى واحد، واحد إلى اثنين، على حسب النسبة بالنسبة إلى أجرة المثل. أجرة المثل هذا وأجرة المثل هذا، نقيس نسبتهم كم، هل التساوي أو هذا ضعف هذا، ثم نفس النسبة نجريها في المال الكلي وهو الأجرة التي أعطي إياها. نعم، أحسن. الزائد يعني المبلغ كله انقسمه، نفس الشيء أحسن بالنسبة. نعم، يعني يصير واحد إلى أربعة، إذا كان هذا 500 وذاك 2000، يعني النسبة إن هذا ربع ذاك، صحيح؟ فنقسمه خمسة أقسام، نعطي هذا قسم وذاك أربعة، أحسن، فيصير شلون 100 و400. نعم، إذا فضلت 500. المسألة الثامنة، إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا، يعني الشريكان باع شيء سلعة صفقة واحدة للاثنين، ثم استوفى أحدهما منه، يعني من ثمنه، استوفى من ثمن هذه السلعة شيئا، لأن ما قال استوفى منها يعني من السلعة، لا، منه يعني من الثمن شيئا، شاركه الآخر فيه. يعني الآن السلعة بكم؟ بألف، هذا ما سلم المشتري، ما سلم الألف كاملة، سلم 500، هذا 500 تكون لمن؟ للاثنين، لأن الألف للاثنين، فبعض الثمن، كل الثمن للاثنين، بعض الثمن للاثنين. طبعا هذا لأن في بعض العلماء يقول لا، هذا يكون لمن؟ للذي قبض 500. الآن افترض هذه نصف، كم هو يستحق؟ النصف. إذا استلم ما يساوي حصته أو أقل من الحصة، فإيش يصير؟ يكون له، للقابض. لماذا؟ يقول لأن الثاني لعله يريد أن يبرئ الذمة. الآن لو الثاني قال لي هذا كم اشتريت السلعة من شريكي؟ قال لي بألف، دفعت له كامل؟ قال لي دفعت له 500، قال خلاص 500 الثانية أنت بريء منها، ما عليك شيء. ممكن أو مو ممكن؟ ممكن. فإنما ذاك أسقط إيش؟ 500 من سهمه، من حصته هو. هكذا بعض العلماء ذهب. نعم، لا، ممكن يبرأ إذا 400 أخذ بقى عليه 600، إذا الشريك له نصف يبرأ فقط من 500. نعم. المسألة التاسعة، إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد، استأجر شخصا يقطع حطب، يحضر حطب أو حشيش أو يصطاد مدة معينة، صحت الإجارة. لماذا قال ذلك؟ لأنه قد بعضهم يقول هذا فيه جهالة، الآن المدة كم يصطاد فيها مو معلوم. معلوم أنه لما يستأجر شهر يعني يصطاد 5 غزلان، معلوم مو معلوم، قد يصطاد غزال واحد، قد يصطاد 20 غزال. لكن يقول صحة الإجارة، لأنه الإجارة هنا ما فيه جهالة من جهة إيش المدة. ويملك المستأجر، المستأجر يملك ما يحصل من ذلك في تلك المدة، ما يحصل من حشيش من حطب من صيد يملكه، ولو استأجره لصيد شيء بعينه. قال له أنا استأجرك تصيد لي غزلان، لم يصح لعدم الثقة بحصوله غالبا. زين الآن استأجره لعله ما يصيد غزلان، ما في غزلان، فما في وثاقة أنه إيش يصطاد هذا الشيء، غالبا ما يحصل وثوق. إذا كان يحصل في الوثوق ما في مانع، لأنه على حسب تعليله لعدم الثقة بحصوله غالبا. أسماك مو معلوم يحصل وثوق، لأنه قد يرمي الشباك يجي يوم ثاني ما في شباك ألبتة. إلى هنا تم الكلام في كتاب الشركة، وننتقل إلى كتاب المضاربة، وهو يستدعي بيان أمور 4. المضاربة نتكلم فيها في عدة أشياء. الشيء الأول نتكلم في العقد، الشيء الثاني في مال المضاربة، الشيء الثالث في الربح، الشيء الرابع في اللواحق. أما في عقد المضاربة، أولا ما هو معنى المضاربة؟ المضاربة أن يشترك 2، فهو من العقود التي تحصل بين طرفين، وهو من العقود الجائزة كما سنلاحظ. يتفق 2 على أن واحد يبذل إيش المال والثاني يبذل الجهد والعمل، ويكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان، نصف بنصف، ثلث ثلثين، على حسب الاتفاق. إذا حصل خسران، يعني هذا ضارب بالمال خسر مو لازم يربح، فالخسارة تكون على من؟ تكون على صاحب المال، لأنه في الواقع الخسارة على 2، لأن صاحب المال خسر من ماله وذاك خسر جهده. قال وهو في العقد، وهو جائز من الطرفين دائما. إذا جاء قاعدة، يعني إذا فهمنا أن عقد جائز يعني لا يشترط فيه عبارة معينة، ممكن أن يؤدى بأي عبارة تدل على هذا العقد، لكل واحد منهما فسخه. يعني عندنا عقود لازمة من الطرفين، في عقود لازمة من طرف واحد، يعني الثاني ممكن يفسخ. في عقود جائزة من الطرفين، هذا عقد جائز من الطرفين سواء نض المال أو كان به عروض. العروض يعني ليست بثمن. الثمن يعني إيش؟ الثمن يطلق على الذهب والفضة، الأثمان هي الذهب والفضة. العروض هو كل مال غير ذهب وفضة. الأغنام عروض، المواشي الأنعام عموما، الغلات عروض، الجواهر عروض، وهكذا الثياب عروض، وهكذا. هذا العروض قد ننضه يعني إيش؟ يعني نحوله إلى دراهم ودنانير. يقول الآن مثلا لما أنت أعطيتني 10,000 ريال من أجل أن أتاجر بها، أنا اشتريت بهذه 10,000 ريال ملابس، يعني تحول المال من أثمان إلى عروض. إذا قلنا مثلا الريالات ذهب مثلا، ففي هذه الحالة أنا بدأ لي أنه أبطل، أقول لك تدري أنا بطلت، خذ الثياب التي لك، ما لأن هذا مالك، مالك يرجع إليك. أو كان به عروض، أو كان بهذا المال إما نقد وعروض، يعني به نقد وبه عروض أيضا جائز. يعني قد يقول القائل هني شلون يكون جائز، ربما هذا بعد ما ينض يعني يخليه عروض قد يتضرر ذاك الشخص. يقول لا أنا أعطيتك نقد تعطيني ثياب، ما أقبل، لا حق لك، لابد تبيعها، لا يجوز له ذلك. ولو اشترط فيه الأجل، لو أنه قال هذه المضاربة لمدة سنة لم يلزم، بعد شهرين بنائي أبطل يجوز لي، لكن لو قال إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتري بعدها وبع، يعني لو أنه بعد السنة قال له بعد السنة أنا لا أريد أن تشتري بعد بضاعة، خلاص الذي عندك في يدك بيعه من أجل نصفي الحساب الذي بيننا، صح ذلك، لأنه من أجل إيه؟ كأنما بعد سنة تنتهي المضاربة ويريدون أن ينضوا المال، لأن ذلك من مقتضى العقد. من مقتضى العقد إيش؟ أنه أي وقت أنا أريد أفسخ، أريد أبطل، يجوز لي، هذا العقد هكذا يدل عليه. وليس كذلك لو قال على أني لا أملك فيها منعك، يعني لو قال له مثلا إن مرت بك سنة أو أنا لا أملك منعك في هذه السنة، أجريت معك عقد مضاربة مثلا على أنني لا أملك فيها منعك في خلال سنة، هذا مو صحيح، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد، فإن مقتضى العقد هو أنه يجوز لي أن أفسخ، فإذا لا أملك منعه يعني جعلته لازما وهو ليس بلازم. ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد، أو لا يبيع إلا على عمرو، صح، لأنه معنى المضاربة أنني أسلم له المال، لكن مو معنى ذلك أن أجعله مطلق التصرف فيه، لأنه أنا ربما إنما سلمته مالي من أجل إيش؟ الوثوق بأن هذه التجارة المعينة فيها ربح، ما جوزت له أنه يتعامل بأي نوع من التجارة، أو أنه أريد أن يشتري من زيد لأن أعلم أن زيد ناصح له ما يغش ففي ربح، أما من غيره لا، أو على عمر لأن عمر يحسن مثلا سداد المبالغ التي عليه وهكذا. وكذا لو قال على ألا يشتري إلا الثوب الفلاني أو ثمرة البستان الفلاني، يعني لو اشترط عليه شروط يقتضيها الربح، مثلا تحديد البائع، تحديد المشتري، تحديد البضاعة التي تباع وتشترى، وسواء كان وجود ما أشار إليه عاما، الثوب الفلاني موجود في الأسواق مبذول عام وجوده، أو كان نادرا يعني يتعامل بتجارة نادرة. كذلك بالنسبة إلى نوع البيع، قال لا تبيع إلا نقد، لا تبيع بالدين مثلا، أو لا تبيع بأقل من ثمن المثل، شوف السوق كم يبيع أنت بيع، لا تنقص أقل من السوق، وهكذا. ولو شرط أن يشتري أصلا، يشتركان في نمائه، يعني لو قال له أنه اشتر بستان بهذه ال10,000، اشتر بستان وربح البستان لي ولك، يشتركان في نمائه، مثلا كالشجر اشتر أشجار وهذه الثمر التي للشجر لي ولك، أو اشتر أغنام وما تنتجه هذه الأغنام لي ولك، تنتج من أولاد أو من لبن أو من صوف، قيل يفسد. لماذا يفسد هذا الشرط؟ لأن مقتضاه التصرف في رأس المال، كيف التصرف في رأس المال؟ التصرف في رأس المال بأي نحو؟ نعم، يعني الآن بالنسبة إلى المضاربة، مقتضى المضاربة ما هو؟ مقتضى المضاربة أن أتصرف في رأس المال، رأس المال الموجود أخذ أبيع وأشتري فيه، مو صحيح؟ فلذلك الفوائد التي أنا أجنيها لأنني تصرفت في رأس المال وبذلت جهد، مو صحيح؟ لكن لو اشتريت بستان، عفوا لو اشتريت أغنام، هذه الأغنام ويش أتصرف فيها حتى أنا أربح؟ فقط اشتريتها وهي تنتج، صحيح؟ شجرة اشتريتها وهي تنتج، ما تصرفت فيها بأي تصرف، فهذا يخالف المضاربة، لأن مقتضى المضاربة التصرف في رأس المال، وهذا لا تصرف فيه، وفيه تردد، يعني في وجه الصحة ووجه الفساد. أما وجه الصحة أن النماء حصل بسعي العامل، إذ لولا شراؤه لم يحصل النماء، أما وجه الفساد أن الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمة لما وقع عليه العقد، لا نماؤه الحاصل مع بقاء العين. يعني الآن بالنسبة طبعا ممكن أنه يعني من الصور الأخرى أنه اشترى أرض، يعني لو قال له اشتري أرض فاشترى أرضا، ينتظر أو ينتظر أن ثمن الأرض يرتفع، إذا ارتفع ثمن الأرض باعوها، هنا صار ربح، الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمة، زادت قيمة الأرض حصل ربح، لا نماؤه. أما ما له نماء الأرض هذه حتى نقول أن هذا مضاربة؟ يقول: وإذا أذن له في التصرف، قال له الآن خذ هذه 10,000 وتصرف فيها، تولى نفس العامل بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك، إذا أذن له إذنا مطلقا يتصرف فيه نفس الذي يتصرفه المالك، من عرض القماش يعرضه للمشترين ونشره وطيه وإحراز، طبعا النشر يعني يفتح القماش، العرض يعني يبديه إلى المشتري، وإحرازه يعني حفظه، وقبض الثمن، وإيداعه الصندوق، واستئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال يدلل على البضاعة، والوزان إذا كان أشياء تحتاج إلى وزن، والحمال عملا بالعرف. ولو استأجر للأول، نعم مكتوب استأجر لكن هي استأجر، الأول ما هو؟ الدلال. ولو استأجر للأول ضمن الأجرة، يعني الآن هو استأجر للدلالة، لو أنه استأجر للدلالة طبعا الدلال لازم بيكون بفلوس فيضمن، لابد يعطيه، مو صحيح؟ ولو تولى الأخير بنفسه، لو أنه هو دلل على البضاعة، هو وزن، هو حمل، البضاعة بنفسه لم يستحق أجرة. يعني أنه المراد بالأول، تلاحظوا قال الأول والأخير، يعني الأول مع أنه سهل لو استأجر يدفع أجرة طبعا من المال الذي هو المال المضاربة. طبعا إذا ما استأجر وهو تولى الدلالة معلوم أنه ما يستحق شيء عليها. الأخير الذي هو صعب لو أنه تولاه بنفسه ما يستحق أجره. توجهين شلون؟ قال وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال، لو أنه سافر للتجارة ينفق كما هو على حسب المتعارف، وهذا النفقات تحسب من وين؟ من رأس المال، يعني مو من هو من حصته على الأظهر. ولو كان لنفسه مال، يعني لو كان هو سافر لماذا؟ ليشتري يتجر بمال للمضاربة ومال لنفسه، عند بضاعة مشتركة اللي هي مال المضاربة وبضاعة خاصة به، ولو كان لنفسه مال يعني يتجر فيه لنفسه غير مال القراض، القراض يعني المضاربة، فالوجه التقسيط، يقسط نفقات سفره عليه وعلى ما على هذين المالين. نعم. ولو اتفق، مو انفق، مكتوب انفق، ولو اتفق صاحب المال مسافرا، صاحب المال اتفق انه سافر، شاف هنا قال ها وش تسوي هنا؟ قال اتاجر وانت صرفتني. قال تدري خلاص انا بطلت، ربما صاحب المال يحتاج الى المال. قال صحيح انت عملت بمقتضى هذا الاتفاق لكن انا احتاج للمال، عطني فلوسي. قلنا هذا عقد جائز، فانتزع المال منه، الان هذا سيرجع، فنفقة عوده من خاصته، نفقة عوده عود العامل من مال العامل، لأن المضاربة انتهت، مو صحيح؟ لأنه لو كان مضاربة يستحق من مال المضاربة، لكن هذا الآن انتهت انقضت. وللعامل ابتياع المعيب، العامل لو أراد أن يشتري، ابتياع يعني اشتراء، لو أراد أن يشتري شيئا معيبا يجد أن هذا المعيب فيه ربح ما يخالف يشتري، والرد بالعيب ممكن أنه اشترى بضاعة شاف فيها عيب ممكن يردها له ذلك، والأخذ بالأرش لا، يقول ما أريد أردها وإنما أنظر إلى التفاوت، كم قيمة سليمة وكم قيمة معيبة، أخذ التفاوت، كل ذلك مع الغبطة. إنما يجوز له هذه الأشياء إذا كان في فائدة، في ربح، توجهين؟ أما إذا كان ما في ربح فلا يجوز له ذلك في مجاله. ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا، يعني لما أطلق قال خذ هذه وبيع، يعني معناه نقد، لما أطلق ما قال لي بالدين، أطلق ما قال لا بالدين ولا بالنقد، معناه البيع نقدا. ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع، يقتضي ماذا؟ أن يكون نقدا، هذا شيء. الشيء الثاني بثمن المثل، يعني لما قال خذ هذه البضاعة وبيعها، يعني بيعها مثل السوق مو تبيعها أقل من نقد البلد، يعني لما قال خذ وبيعها، الآن البلد هنا ريالات، لابد يبيعها بالريالات، ما يبيعها بالدينار مثلا كويتي أو البحريني مثلا. ولو خالف لم يمضي، لو خالف وباع بالدين تصرفه ليس بماض، لا يمضي لا ينفذ إلا مع إجازة المالك، لأنه ما أذن له في ذلك وهو ليس بمالك. وكذا يجب أن يشتري بعين المال، أن يشتري بعين المال، الآن المال الذي عنده يشتري به، ولو اشترى في الذمة لم يصح البيع، لأنه أذن له في مال المضاربة أن يكون إيش بالنقد بهذا المال الذي عنده لا بذمته، لم يصح البيع إلا مع الإذن، يعني لم يصح البيع على أن يكون هذا مال مضاربة. قد يقول أنا ما أريدك تشتري بالدين، لأنه إذا أنت اشتريت بالدين بيكون أغلى من بالنقد. اشتر بالنقد، ما دام عندك نقد اشتره، ليش تشتري بالدين ويكون أغلى؟ ولو اشترى في الذمة لا معه، لا معه يعني لا مع الإذن. لاحظوا في الحاشية مكتوب مرجع الضمير عين المال، هذا غلط. ولو اشترى في الذمة لا مع الإذن ولم يذكر المالك، يعني ما قال أنا أشتري لأن هذا لفلان في الذمة وأنا بيني وبين المالك الفلاني مضاربة وأنا أشتري الاثنين، ما ذكر المالك. وذاك إنما أعطاه بالدين لأنه يتعامل مع العامل وما يعلم أن هناك مالك آخر. تعلق الثمن بذمته ظاهرا، من هو الذي مطلوب؟ مطلوب العامل، لأنه ما ذكر ذاك أن هناك مالك آخر هو يعمل له. ولو أمره بالسفر إلى جهة، قال له سافر إلى الهند مثلا لشراء الحاجة الفلانية، فسافر إلى غيره، سافر إلى الباكستان مثلا، أو أمره بابتياع شيء معين، قال له اشتر مثلا أسهم فابتاع غيره، اشتر أراضي ضمن، لأنه مو مأذون له في ذلك. طبعا ضمن يعني مع الخسارة، أما إذا في ربح معلوم أنه للإثنين. ولو ربح والحال هذا كان الربح بينهما بموجب الشرط، لأن الشرط أن الربح بينهما. وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة، إذا مات هذا أو مات ذاك المالك أو العامل تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة، في الواقع العامل وكيل عن صاحب المال مأذون له من قبله. فإذا مات العامل مات الوكيل، فإذا مات الوكيل بعد كيف يكون مضاربة؟ ما في. إذا مات صاحب المال مات الموكل، والوكالة تنقطع بموت الموكل. أما الثاني وهو في مال المضاربة إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.